المعاني سوغ العقل، واللفظ سوغ اللسان، والحكمة ضالة القلب والفكر. المعنى والمبنى. المعنى والمبنى مع عبد الرزاق جلولي. المعنى والمبنى.
هو الموعد يتجدد، لا نخلفه نحن ولا أنتم. معنى ومبنى. مستمعينا الكرام، إنما كنتم وحيث موجدتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم ونلقاكم في هذا العدد الجديد من برنامج المعنى والمبنى. المعنى والمبنى كل ثلاثاء على أثير الإذاعة الثقافية الجزائرية من 8 مساء إلى غاية 9. في هذا العدد من المعنى والمبنى، في ركني للعيادي عود، يحدثنا البروفيسور سعيد عيادي عن دور ماكس بول فوشي في بيان 121 وحماسته في الترويج للتاريخ الجزائري وحضارته. مقابساتنا الليلة نستضيف فيها الباحث في الأدب واللغة وتحليل الخطاب البروفيسور ليمين بن تومي لمناقشته في مشروعه الفكري في جزئية الجزائر وتاريخ الوضع السردي نحو نظرية ثالثة للرواية. في ركن القصيدة، الشاعر ناجم بن مسعود يوقع لنا قصيدته سمحي لي نسولك يا النخلة. المعنى والمبنى، الفكرة دليل للمعنى ومؤدية إليه أيضا. للعياد عود.
للعياد عود. يواصل البروفيسور سعيد عيادي في هذا العدد من ركن للعياد عود، يواصل الحديث عن الكاتب والإعلامي ماكس بول فوشي ومواقفه المشرفة اتجاه الثورة التحريرية المباركة، وكذا مساهمته في التعريف بالثقافة الجزائرية. في البداية بروفيسور، ما هي حكاية بيان 121 في فيفري من عام 1960، وما علاقة ماكس بول فوشي به؟
في الواقع اللي نرى هذه التضحية التي ضحى بها السيد ماكس بول فوشي بمكانته وهيبته في الإعلام الثقافي الفرنسي لينسحب نهائيا. فبشهر فبراير 1960 أصدر 121 مثقف ومفكر فرنسي بيانا شهيرا دعوا فيه العسكر الفرنسيين إلى مغادرة الجزائر فورا والكف عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الجزائري وضرورة الإقرار بحق الشعب الجزائري في استقلاله وعودة سيادته وأن يعيش تحت السلطة يختارها بنفسه وبالطريقة التي يراها مناسبة لميراثه وتاريخه وتموقعاته. وبالتالي فرضت الإدارة، إدارة الإعلام المرئي في فرنسا، على ماكس بول فوشي ألا يتكلم إطلاقا عن هذا البيان ولا يشير إلى أسماء الذين أمضوا فيه، وعليه أن يعتم قدر ما يمكن من التعتيم حتى لا يصل هذا الموقف إلى الرأي العام الفرنسي. وبالتالي الذي فعله ماكس بول فوشي أنه تحدث في حصة عن هؤلاء وقال بأن هؤلاء يمثلون شرف فرنسا، هم يدعون إلى انسحاب الجيش الفرنسي من الجزائر والعودة إلى ثكنتهم بفرنسا، يدعو إلى الكف عن قمع وقتل وتشريد الجزائري الجزائريين، يدعو إلى إعطاء حق تقرير المصير للجزائريين والعودة إلى بلدهم سالمين آمنين بالطريقة التي يرغبون فيها. وبالتالي قرر بعد أن أذاع الأمر وذكر أسماء من أمضوا بأن ينسحب نهائيا من هذا الفضاء، وانسحب بالفعل. وقبل أن ينسحب ذكرهم بأنه للمرة الثانية يقول بأنها ليست المرة الأولى التي أبدي فيها رفضي للسياسة العسكرية الجهنمية لفرنسا في الجزائر، وإنما قال لهم لقد عرفتم بأنه قد سبق لي وأن سرت في مسيرات منددة مناهضة شاجبة للقنبلة التي قام بها الطيران الفرنسي في مواقع سقيط سيدي يوسف سنة 1958، والتي راح ضحيتها الكثير من الجزائريين والتونسيين نتيجة القصف الكثيف للطيران الحربي الفرنسي. وقال أن تلك الهجمات هي هجمات جرائمية ضد شرف الإنسانية، وقال إن ضميرنا كفرنسيين يأبى علينا أن نوافق على هذه السياسة العسكرية الرعناء في إبادة شعب. وبالتالي انسحب نهائيا ماكس بولفوشي من الساحة الإعلامية، مذكرا وذاكر مرة أخرى بأن للجزائر حقها في أن تستعيد مجدها وسيادتها، وبأن للجزائريين أن يخرجوا ويطالبوا بسيادتهم وباستقلالهم، وهذا من حقهم الشرعي والمقدس.
حسنا البروفيسور عيادي، في رأيك أين تكمن أهمية ما كتبه ماكس بول فوشيه حول الجزائر وتاريخها وثقافتها أيضا؟
في الواقع هذه الرؤية اللي نقول بأنها رؤية ثقافية فنية، لأن نشأته في وسط أو في بيت علمي متخصص هو الذي جعله يستقي من والدته وصول كثيرة عن معرفة عمق تاريخ هذا المجتمع والحضارات التي مرت بهذا المجتمع. ثانيا أن تعلقه بميراث والدته هو الذي جعله في نهاية المطاف يذهب ليشتغل في متحف الفنون الجميلة بالحمة بمدينة الجزائر، وهذا في واقع الأمر حول اهتمامه بالجانب الفني إلى اهتمام بالجانب الثقافي التاريخي للمجتمع الجزائري. وهذا ما جعله ربما يكتشف بأن في الجزائر ميراثا فنيا وثقافيا على عكس ما هو موجود في أوروبا، يعني خاصة ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، إنجلترا. وبالتالي وجد تجربة أخرى لشعب آخر، لثقافة أخرى، وكأنه يود أن يقول لنا بأنني اكتشفت فضاء آخر لحضارة أخرى، لشعوب أخرى ولتجارب أخرى. أنا سأكتب عن التجارب لأنني عشت فيها، وقدر للقدر أن أكون واحدا من الذين يعيشون هنا، وبالتالي أمضى أكثر من 30 سنة ويدرس هنا. ولهذا نقول بأنه تأسف كل الأسف وحزن حزن شديد للطريقة التي توفيت بها والدته جين جيغاردي، فهي كانت تتنقل بين الجزائر وفرنسا، وحادثة موتها كانت مؤثرة كثيرا. فكما هو معروف أن في فترة الحرب العالمية 39-45 كانت بعض البواخر الفرنسية الشهيرة تضمن الخط بين مارسيليا وبين الجزائر، ومن بين البواخر التي كانت مشهورة أنذاك باخرة لامورسيير. ففي شهر جونفي 1942 غادرت إلى مارسيليا من ميناء الجزائر، وفي عرض البحر حدث أمر ما واحترقت الباخرة، وتوفيت السيدة جين جيراردي في حادثة حريق باخرة لامورسيير في عرض البحر بين الجزائر ومارسيليا. فتأثر ماكس تأثرا كبيرا لوفاة والدته، واعتبر بأن وفاتها هو نوع من انقطاع خيط علمي تاريخي كان يمده بكثير من المعطيات وبكثير من المعلومات فيما كان يدرسه للجزائريين. فهو كان يدرس مواد كتاريخ الحضارات، تاريخ المغرب العربي، تاريخ شمال إفريقيا، تاريخ الفنون، كان متخصصا في هذا المجال، وكان يدرس الكثير من الجزائريين خاصة في مدرسة التعالبية. وبالتالي هو من خلال هذا الفضاء الكبير واختلاطه الشديد بالجزائريين كما قلنا على اختلاف طبقاتهم وفئتهم، جلع في نهاية المطاف يحمل هذا الرؤية السليمة الصائبة نحو ثقافة شعب. وإحنا كما قلنا منذ قليل، هو قال لا توجد ثقافة قوية وثقافة ضعيفة، توجد مواقع مواقف ضعيفة ومواقف قوية، وبالتالي وكان يعطي الاحترام والتقدير لذلك الزخم ولذلك تلك القيمة التي شاهد وعايشها من خلال تفاعله لتاريخ الفنون وتاريخ الثقافات في الجزائر، وبالتالي ظل وفيا لها، وبالتالي بعد 62 ظل يذهب يعني إلى فرنسا ويرجع إلى الجزائر، إلى أن قرر بمحض إرادته أن يمضي السنة الدراسية كاملة وهي السنة الجامعية 1967-1968 بمفرده كأستاذ محاضر، يتنقل في المنتديات، يلقي محاضرات، يعطي تصريحات للصحف، يتكلم في منتديات عن هذا الميراث القوي الذي كونه من خلال علاقته القوية بوالدته، من خلال نشاطه الكبير في مدرسة الفنون الجميلة أو متحف الفنون الجميلة بالحمة، من خلال أيضا اهتمام بتاريخ المدن في الجزائر وتطورها، وخاصة قد أعجب إعجابا كبيرا بتاريخ مدينة القصبة منذ القديم إلى يومنا هذا. فهذا كله أعطى له رصيدا ثقافيا تحول لاحقا إلى نوع من ممثل ثقافي داعم لتلك الصورة التاريخية لثقافة المجتمع الجزائري، وبالتالي عرف بالجزائر بثقافتها بدينها بإسلامها. وأنا أعتبر أن أحيانا هناك أشياء تقرأ تحت السطور، فنجد إلى يومنا هذا أكثر الباحثين الفرنسيين الذين كتبوا في السيرة الذاتية لماكس بول فوشي، يعني البيوغرافي دي ماكس بول فوشي، هو فرنسي يقال له جون كيبال، فجون كيبال كتب كثيرا في عن ماكس، ولكن في كل مرة نجد حينما يتذكر عن العلاقة بين ماكس والثقافة الجزائرية يكتب لنا كلمات بينية، يعني بين السطور، عن حب ماكس للإسلام، عن احترامه للإسلام، عن شغفه بالإسلام، عن تقديره للإسلام، لعلماء الإسلام، لميراث الإسلام، وكأنه يقول لنا بأن ماكس كان أحد الوجوه التي دفعت عن الثقافة الإسلامية، عن الميراث الإسلامي في الجزائر، وهذا مما ربما يحتاج إلى قراءات أخرى وإلى أخرى لهذه الشخصية.
شيء في الكون كله، فكرة آن أوان خروجها إلى النور. فيكتور هوغو. المعنى والمبنى مع عبد الرزاق جلولي.
مقابسات.
نحييكم من جديد مستمعنا الكرام دائما عبر الثقافية الجزائرية وبرنامج المعنى والمبنى في ركن مقابسات. في ركن مقابسات مستمعنا الكرام، يسعدنا اليوم أن نفتح النقاش حول المشروع الفكري للدكتور اليمين بن تومي، الباحث في اللغة وتحليل الخطاب، والكاتب أيضا في جزئية من جزئيات هذا المشروع، الجزائر وتاريخ الوضع السردي نحو نظرية ثالثة للرواية. في البداية مرحبا بك بروفيسور اليمين.
مساء الخير صديقي عبد الرزاق، شكرا لك وللإذاعة الثقافية على هذه الاستضافة ولكل المستمعين عبر أثير الإذاعة.
في حوار سابق وفي لقاء سابق مع الناقد الدكتور طارق بوحالة، تحدث عن مشروع اليمين بن تومي وقال إذا استمر هذا المشروع وكتب له أن يتم سيكون منعرجا في تاريخ النقد والكتابة والرواية في الجزائر. نحن الآن نسألك أنت الدكتور اليمين، ماذا يريد الدكتور اليمين من هذا المشروع؟ هل نظر بغير العين التي كان ينظر قبله باقي المشتغلين بالأدب ومسار السرد الجزائري؟
شكرا جزيلا صديقي عبد الرزاق، هذا سؤال ذكي. الحقيقة ما أنوي فعله هو أن أستكمل الحلقة النقدية للنقد الجزائري، بمعنى أنني أنتمي إلى 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 المدرسة الجزائرية التي تحاول أن تبني شكلها النقدي في التاريخ، وبالتالي أنا لا أحاول أن أبني من الخارج، وإنما في الحقيقة أنا أفكر مع الأسماء التي بنت موضوع النقد الجزائري، مع عبد الله الركيبي، مصطفى مصايف، وسيني لعرج، وغيرهم من الأسماء الثقيلة يعني التي الحقيقة أضافت وقدمت الكثير للنقد الجزائري. ولكن السؤال الذي كنت دائما أطرحه على نفسي هو إذا كان الجيل الأول قد راكم في موضوعات خاصة، ماذا يمكن أن يفعله جيلي باعتباره هو الجيل الثالث أو الرابع إن صح التعبير بعد الاستقلال؟ ما الذي يقع علينا اليوم أو يقع على عاتقنا اليوم أن نقوم به؟ هل ننزع ذلك النزوع الأخلاقي والجمالي والإحيائي الذي نزعه الجيل الأول، أم علينا مساحة غربلة واسعة لكل ما كتب في الخمسينات والستينات والسبعينات وصولا إلى الثمانينات والتسعينات؟ ماذا علينا بالضبط أن نفعله؟ وبالتالي من هنا جاءت طرحت على نفسي مجموعة من الأسئلة النقدية الكبرى التي بدأت أحققها في كتبي المتلاحقة.
نعم. جميل. في بداية يعني مقدمة عملك تقر بصعوبة قراءة وتصنيف وتحليل السردية الجزائرية، وتقول أنك انتقلت من قراءة خطية إلى الاستعانة بالفلسفة والأنثروبولوجيا والسيكولوجيا والتاريخ. إلى هذه الدرجة أصبح النص الأدبي مؤرقا ومرهقا ومستدعيا لأسئلة أخرى غير التي قد تظهر للرأي أو للمتمعن من فوق؟
صحيح. إذا كان الجيل الأول جيل عبد الله الركيبي وجيل محمد المشايخ وغيره من النقاد قد قاموا بعملية جمع للنصوص وللتراث الأدبي الجزائري وقاموا بإنجازات هائلة، فنحن أمامنا اليوم أمامنا وضع آخر، وهو مساءلة هذه النصوص ومحاولة النظر في السمات والخصائص الفنية والجمالية والحضارية والثقافية لهذه النصوص. وبالتالي النظرة التي انطلق منها الرعيل الأول والثاني للنظر في النصوص، وهي النظرة نظرة الجمع ونظرة التصنيف ونظرة الوصف أو طريقة الجمع والوصف والتحقيق، في الحقيقة نحن كجيل تجاوزنا هذه المسألة، وأمامنا الآن أن ننظر في علاقة النصوص التي تم جمعها وتم تصنيفها ووصفها، علينا أن نضعها في سياقها الوطني، أن نضعها في سياقها الأخلاقي، في سياقها الحضاري، أن نبني من خلال هذه النصوص جملة من المساءلات وجملة من الأوصاف وجملة من التصنيفات. لذلك أنا طرحت في مشروعي سؤالين كبيرين في الكتاب الأول الذي أسميته الجزائر وتاريخ الوضع السردي. طرحت هل الأشكال السردية التي تراكمت على الجغرافيا الجزائرية تشبه الأشكال السردية التي حدثنا عنها لوكاتش مثلا أو باختين أو تحدث عنها المشارقة مثلا، أم أن هناك أشكال أدبية أخرى؟ ومن أين ننطلق يعني من داخل وعاء نظري معين، من أين ننطلق في نظري إلى هذه النصوص؟ هل صحيح تراكم في وعينا التاريخي ما نسميه الطبقة البرجوازية التي كانت اللسان الناطق بحال الثقافة في الجزائر، أم أن الاستعمار القديم في شكله الروماني والفرنسي قد هدم وحطم وفتك تلك البرجوازية المحلية كما يقول مصطفى الأشرف في كتابه جزائر الدولة
ومجتمع الأمة،
أو كما تقول مغنية نزرك في كتابها الطبقات في تاريخ الجزائر. فأنا أعدت النظر في صياغة الأسئلة. إذا كانت الأشكال السردية التي تراكمت على جغرافيتنا تختلف عن الأشكال السردية التي تراكمت في أوروبا وفي المشرق، فكيف يمكننا النظر إلى هذه النصوص؟ وما هو الوعاء النظري الذي نحاول أن نؤسس من خلاله استنطاق هذه النصوص؟ لذلك أنا لجأت في الحقيقة إلى مدونة واسعة، مدونة لعلماء سوسيولوجيا، لعلماء أنثروبولوجيا، لعلماء حضارة على رأسهم بيير بورديو، على رأسهم إدوارد سعيد، فرانس فانون وغيرهم. ثم طرحت تساؤلا، إذا كانت السرديات الجزائرية بملاحظة هكذا عابرة، كل النصوص التي كتبت على جغرافية سيناء أو على أرض الجزائر ارتبطت بالإمبراطورية أو ارتبطت بالاستعمار، بمعنى أن هذه النصوص كانت رداً على الاستعمار، بمعنى أن هذه النصوص لم تنشأ داخل وعي اجتماعي، داخل وعي طبقي، لأنه لم تكن هناك طبقة في تاريخنا كما تقول مغنية الأزرق وكما يقول مصطفى الأشرف، وإنما كانت هذه النصوص عبارة عن مرافعة ضد الاستعمار، عبارة عن كتابة ضد الإقامة الاستعمارية في جغرافيتنا أو على هذه الجغرافيا، بمعنى أنها أبولوجيا. أبولوجيا وهي الفن الجمالي أو القول التعبيري الذي تأسس في مدورش، معنى أن كل النصوص التي سنجدها تراكمت على هذه الجغرافيا منذ أبوليوس إلى الآن هي مراكمة في داخل هذا الفن، وهذا ما ننقض به أطروحة لوكاتش، وننقض أو نفكك من خلاله أطروحة جيرار جينات حينما تحدث عن ما يسمى بالأجناس الأدبية وردها إلى الملحمة. فأنا داخل هذا الوعي التاريخي وداخل الوعي الأنثروبولوجي والوعي الثقافي حاولت أن أفكر مع النصوص التي تراكمت في بلدي وفي وطني لأفرخ وعيا نظريا مختلفا عن التقليد النظري الذي ساد في أوروبا أو ساد في المشرق.
جميل. دكتور اليمين، في هذا السياق وأنت تحاول الوصول إلى هذا المعنى وأن تفرخ هذا المعنى الجديد بنظرة أخرى لا تخضع للنظرة المهيمنة التي عادة وضع سياجها الأفق الغربي المسيطر على المعنى، تنطلق أيضا من حكم أن الرواية الجزائرية مقطوعة الرأس، ليس لها تأسيس مادي تنطلق منه، ماذا تقصد بهذا الحكم؟
لاحظ صديقي عبد الرزاق، يجب هنا أن نفكك النظرية من الداخل، بمعنى أن هذه النظرية التي نسميها نظرية الرواية أو السرد بشكل عام يعتقد الكثير من الأساتذة في الجامعات للأسف الشديد أو في مراكز البحث أن النظرية واحدة، بمعنى أن النظرية التي نفكر أو يفكر بها الأوروبي هي نفسها التي علينا أن نفكر بها نحن، وهم بهذا يجعلوننا باعتبارنا جنوبا، يجعلوننا باعتبارنا جنوبا جزء من إرادة المعرفة التي تكونت داخل النظرية الإمبراطورية. هذه المسألة سبق للفلاسفة الهنود، أمثال جياتاري سبيفاك، أمثال شاتوباركي، أمثال، وهناك فلاسفة أقاموا في الجزائر ومنهم فرنسانون، سبق لهم في كتبهم أن فككوا هذه الهيمنة وقالوا أن المعرفة، أن بنية المعرفة هي في الحقيقة بنية استعمارية أو بنية كولونيالية. الفرق الوحيد أن الاستعمار الذي يتمظهر في صورة الجندي، هناك استعمار آخر يتمظهر في صورة المفكر أو الفيلسوف الذي يقيم داخل هذه النظرية. لذلك نحن في الحقيقة في تاريخنا ليس لدينا عقل، أو لم يكن أو لم يتراكم على جغرافيتنا عقل يفكك هذه البنية المغشوشة للنظرية التي جعلتنا نفكر في أنفسنا داخل هذا الوعاء النظري الذي ينتمي إلى الوعاء النظري الأوروبي، بمعنى أننا حينما نريد أن نكتب التاريخ سنكتبه داخل المعرفة الأوروبية، حينما نكتب الأنثروبولوجيا سوف نكتبها داخل الإرادة المنهجية والمعرفية الأوروبية، بمعنى أننا هنا مقطوع الرأس، الجذع أو الجسد يعيش هنا والرأس يفكر فينا مع الأغيار، بمعنى أننا لم نتخلص من الصور النمطية أو من النظام التمثيلي الذي بناه الاستعمار عنا عليه. فأنا أقول في هذا أقول في هذه السلسلة أو في هذه الموسوعة، أقول أنه علينا أن نعيد، وهذا ما يقع على عاتق جيلي، ما يقع على عاتق جيلي أن يعيد غربلة هذه النصوص وأن يفكر في نوع من الاستقلال النظري الذي يساوي أو النظري أو الجم الذي يتبعه بما بعد استقلال جمالي يصاحب هذا الاستقلال الجغرافي الذي حققناه. إذا كنا حققنا استقلالا جغرافيا وطردنا هذا الاستعمار من الجغرافيا، علينا كذلك أن نطرد الجندي أو المفكر الاستعماري أو الكولونيالي الذي يقيم داخل النظرية والذي يبني نظامه عنا ويبني أحكامه عنا ويبني صوره عنا،
ثم نتبناها يعني ثم نتبناها نظريا وكأننا نعطي لها شرعية أخرى فوق ما يعطيها لها هذا الآخر.
نحقق استقلالا استقلالا داخل النظرية ببناء مناطق نظرية خاصة بنا في الكتابة التاريخية، في الكتابة الأنثروبولوجية، وفي الكتابة الأدبية. هذه الاستقلالية هي التي تحاول أن تجعل نظامنا التمثيلي مستقل عن النظام التمثيلي الأوروبي، وبهذا نحقق مدرستنا الجزائرية الخاصة.
جميل.
أو بإمكاننا أن نتحدث عن مدرسة خاصة مستقلة من جهة النظرية.
سنأتي ربما في إطار دائما هذه الفكرة، وسنأتي خاصة لقضية العلاقة بين الرواية والجغرافيا الوطنية التي ناقشتها في كتابك وفي بحثك، لكن قبل ذلك في إطار دائما نفس الفكرة والبحث عن تأسيس مادي تنطلق منه، بعد هذا الاشتغال وهذه الدراسة لهذه النصوص السردية، هل وصل إلى أرض اليقين دكتور يمين بن تومي في وضع قاعدة ينطلق منها النص الجزائري أو السرد الجزائري، مع طبعا إشكالات الإيديولوجية دائما مطروحة في مناقشة هذا الجانب؟
أنا في الجزء الأول من الموسوعة من هذا الكتاب الضخم قدمت مجموعة من المثقفين أو المفكرين الجزائريين الذين استندت عليهم واتكأت على وعيهم. هؤلاء المفكرون الذين قالوا بما أقول به أو وجدت في نصوصهم وعيا نظريا يحاول أن يحقق هذا الشكل من الاستقلالية أو يحقق هذا النوع من الاستقلال، وقد قمت بتوصيف كتب هؤلاء المفكرين وهؤلاء الفلاسفة على سبيل الذكر للحصر. تأملت كتاب تخليص التاريخ من الاستعمار لمحمد شريف سحلي، وهذا الكتاب كتب سنة 1966، هو سابق لكتاب إدوارد سعيد الموسوم بالاستشراق. ووجدت في أن هذا الكتاب أو ما قاله محمد شريف سحلي أو محند الشريف سحلي في هذا الكتاب فيه الكثير من علاقات الترابط وعلاقات التقاطع مع ما أراده إدوارد سعيد أو مع ما ذهب إليه إدوارد سعيد، لكن العالم يعرف إدوارد سعيد لكنه لا يعرف محمد شريف سعيد،
حتى الجزائري لا يعرف محمد شريف سعيد كما يعرف إدوارد سعيد.
محمد شريف سعيد للأسف الشديد، لأن المثقف والمفكر داخل بلدنا كما قلت مفصول الرأس، بمعنى أنه معروف بجسده ولكن مغيب بعقله، لأننا لم نستطع أن نبتكر داخل وضعنا الوطني مؤسسات ثقافية وعلمية ومؤسسات حقيقية تعرف بهؤلاء الأعلام. أعطيك مثال بسيط، مصطفى الأشرف وكيف حاول أن ينظر إلى إشكالية الوعي الوطني وكيف تراكم هذا الوعي الوطني. أعطيك مثلا مغنية الأزرق، أعطيك مثلا فرحات عباس. فأنا تأملت عددا من الفاعلين في الساحة الثقافية والفكرية وكيف حاولوا أن ينظروا أو يدللوا في كتاباتهم على تحقيق هذا الاستقلال الجمالي أو الاستقلال النظري.
جميل.
واكتمل هذا النموذج للاستقلال داخل كتابات عمر أزراج. إذا رأيت الجزء الأول من الكتاب فإنني أنهيه بنظرية عمر أزراج الذي تحدث عن أن إذا كان المركز البارزي قد أثر كثيرا في كتاباتنا الوطنية، المفكرون قد نقلوا كثيرا من من التفسيرات التاريخية والسردية اللي لنا كجزائريين، فإن عمر أزراج يقول علينا أن نقوم بنوع من التحقيق المضاد، هو أن ندرس كيف أثرت الجزائر في كتابات الفلاسفة والمفكرين الفرنسيين.
وهنا ربما يتحدث على نقطة ما بعد البنيوية، وأنه سببها ليست
ما بعد البنيوية وفي الوعي وفي تفسيره لإشكاليات اللاوعي الحضاري، وفي مهم حوالي 4 أو 5 دراسات وما أسماه هو بنظرية الاتجاه المنعكس. فهذه الأطروحات المختلفة هي تؤكد أن المسألة الجزائرية في التاريخ الإنساني مسألة استثنائية، لأن إدوارد سعيد في كتابه الثقافة والإمبريالية يصرح، وليس إدوارد سعيد فقط، حتى روبرت يانغ هذا الفيلسوف البريطاني يقول بأن هناك بلدان في العالم وجه ونظر وأقيم عليهما التنظير لمسألة الكولونيالية وما بعد الكولونيالية. الهند استطاعت أن تفرخ فلاسفة ومفكرين ينظرون لبلدهم من خلال ما صنعته الميديا الهندية من خلق مجموعة من الأسماء كسبيباك ورانجن جوحا وغيرهم. أما نحن في الثقافة الجزائرية ما تزال المؤسسة الأدبية أو المؤسسة الثقافية ضعيفة.
وربما أيضا دكتور اليمين أيضا لأنه العلاقة بطبيعة الاستعمار، الاستعمار الفرنسي أبشع حتى نفسيا مقارنة بالاستعمار الإنجليزي. ونجد أن الدول التي كانت تحت الاستعمار الفرنسي الجرح ما زال أكبر يعني، وما زال ينزف أكثر من الدول التي كانت تحت الاستعمار الإنجليزي.
ربما لأن الاستعمار البريطاني في الهند من الناحية الزمنية بعيد نوعا ما، يعني خروج البريطانيين من الهند أو الحضور الاستعمار البريطاني في الهند لم يكن بتلك الشراسة
طبعا
التي كانها في الجزائر. وبالتالي الاستعمار الفرنسي خلف في الحقيقة جروح كبيرة داخل النفسية الجزائرية، ما تزال هذه النفسية
جميل
تحاول أن تطبب هذه الجروح. لذلك في الحقيقة ما زال المفكر الجزائري يحاول أن يدرس هذه الظواهر النفسية. وبالتالي فالمسألة تحتاج إلى مزيد من الوقت
أكيد.
إلى مزيد من التراكم. أنا أفهم هذه الأطروحة وأقدرها، لكن عملي واشتغالي كناقد أدبي هو أنني أتعامل مع النصوص. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن في التاريخ الجزائري مر بلحظتين كبيرتين، وهما لحظتين متشابهتين من جهة القوة ومن جهة الثقل التاريخي، اللحظة الرومانية واللحظة الفرنسية. اللحظة الرومانية حينما ننظر إلى نص مثلا من النصوص الكبيرة وهو نص لوكيوس أبوليوس الحمار الذهبي ونصوص الثورة، سواء التي كتبت باللغة الفرنسية أو اللغة العربية، سوف نجد أن الإشكاليات التي ينقلها الإفريقي الذي كان يعيش في مدوروش أو يعيش في بونا أو يعيش في الحواضر الجزائرية التي كانت تحت الهيمنة الرومانية في تلك المرحلة، نصوص طرحت نفس الإشكالات الثقافية والإشكالات الأخلاقية على ضمير الاستعمار، كما طرحه المفكر الجزائري أو السياسي أو المثقف الجزائري إبان المرحلة الكولونيالية. لذلك
ماذا يعني هذا؟ ماذا يعني؟
يعني بمعنى أن الاستعمار الروماني والفرنسي قام بعملية مسخ حقير ودنيء للشخصية الجزائرية، عبر عن هذه الحالة من المسخ ومن التشويه النفسي والأخلاقي والعقلي للإنسان الجزائري الذي مسى الإنسان الجزائري، عبر عنه لوكيوس بالتحولات. ما معنى التحولات؟ الرواية أصلها أو عنوانها الأصلي هو التحولات. التحولات هو الإنسان يكون على طبيعة ونتيجة لضغوط خارجية ولثقل خارجي يصبح على هيئة أخرى، يتعرض لانتهاك خارجي مما يجعله يفقد إرادته الخاصة، يعبر يجعله يعبر بلغة غير لغته ويعبر عن ديانة غير ديانته ويعبر عن ثقافة تنتمي إلى إمبراطورية تنتمي إلى إمبراطورية وتبدأ الثقافة المحلية تختفي. أين تظهر؟ أين تظهر الثقافة المحلية؟ تظهر في الرموز التي يتركها الكاتب أو يتركها المؤلف داخل النص، وهي رموز المقاومة، بمعنى أن هناك رموز داخل النص تدلل لنا أن الإنسان الجزائري إبان المرحلة الرومانية كان يقاوم هذا الاستعمار تماما كما كان يقاومه الجزائري إبان المرحلة الاستعمارية.
للأسف الشديد هناك انقطاع للاتصال مع الدكتور اليمين بن تومي في نقطة مهمة جدا، ونحن نناقش الجزائر وتاريخ الوضع السردي نحو نظرية ثالثة في برنامج المعنى والمبنى في ركن مقابسات دائما عبر أثير الإذاعة الثقافية الجزائرية. دكتور اليمين بن تومي، دائما في نفس السياق طرحت فكرة مهمة جدا وأنت تحاول تأسيس للسردية الجزائرية، فذهبت نقطة مهمة وهي العلاقة بين الرواية والجغرافيا، وكتبت نص يعني يثير كثير من التساؤلات ومن النقاش. تقول فيه يعني هذا المقطع أقرأه لك: كانت الجزائر داخل النصوص الكبرى قبل أن تصبح خريطة، لذلك فالنص سابق على الجغرافيا باعث لها، ولذلك فالجزائر سابقة في الوجود على وعينا بها سياسيا. ماذا تقصد بهذا المفهوم يعني؟
صحيح صحيح صحيح. حينما تقرأ النصوص الكبيرة، أنا نظرت في مجموعة من النصوص في الكتاب الثاني الذي أسميته التقطيع الثقافي للنصوص الإطارية في الجزائر، وهو نص في عملية ممارسة تطبيقية للكتاب الأول الذي طرحت فيه إشكالية النظرية، وأنت اطلعت على هذا صديقي عبد الرزاق. من النصوص التي انتقيتها مثلا أن المسألة الجزائرية مسألة الصراع مع الاستعمار، ويعني أنه لم تتراكم على في بيئتنا وفي وعينا التاريخي أن مسألة النضال ومسألة المقاومة تراكمت داخل النصوص. النصوص هي التي دفعت المقاومة الخارجية، هي التي حركت المقاومة الخارجية، سواء في وضعنا التاريخي القديم في مرحلة الرومانية. تلاحظ معي أن النصوص التي كتبت في مداوروش، كتبت في طاقاس، وكتبت في 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 عديد المدن، هي التي دفعت ما نسميه فيما بعد حركة الدوارين أو معركة الدوارين التي دامت حوالي 600 سنة في مقاومة الاحتلال الروماني. هذه المعركة ما هدفها وقانونها ومرجعها هو مبدأ واحد: إفريقيا للإفريقيين. صحيح أن 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 هذه النصوص التي حينما نقول الأبولوجيا، ليفهمني المستمع الكريم، الأبولوجيا وهي فن رفيع برهاني، أو وهي قول برهاني أو حجاجي انطلق فيه الجزائري من الدفاع عن نفسه، بمعنى أن كل النص الذي نقرأه هو عبارة عن دفاع عن الهوية الجزائرية ضد كل أشكال الاستعمار أو الاحتلال الذي تعرض لها الجزائري في تاريخه. هذه مسألة الأبولوجيا هي مسألة فنية وجمالية أصيلة داخل وعينا كجزائريين، هي سابقة على اللحظة الرومانية، بمعنى أن مداوروش وبونا هي التي علمت روما معنى مسألة الدفاع عن النفس والدفاع عن الهوية والدفاع عن الأخلاق. لذلك ستلاحظ معي صديقي عبد الرزاق، تلاحظ معي أنه بعد تراكم وعي ما داخل الأبولوجيا أو مسألة الدفاع عن الذات، سنجد أن هناك أدبية ما تكونت داخلها ما دورش، هي أدبية الاعترافات. الاعتراف أو أدب الاعتراف الذي نشأ مع القديس أوغسطين، لأنه أبوليوس سابق على أوغسطين، أو هو سابق عليه، بمعنى أن أبوليوس الذي كتب مقالة طويلة وكتاب طويل عن فن الأبولوجيا، وهو فن الدفاع عن الذات، الدفاع عن الهوية، الدفاع عن الشخصية، الدفاع عن الأرض، الدفاع عن التاريخ داخل هذا النص. الدفاع في مقابل ماذا؟ في مقابل الإمبراطورية الرومانية التي كانت تريد أن تزيف الشخصية الإفريقية، وكانت تريد أن تزيف الشخصية المادورية أو الشخصية المادورية لأبوليوس ولكل المادوريين الذين لم يعترفوا بالإقامة الرومانية على أرضهم.
فالنص حفظ لنا هذه الخصوصية وهذه المقاومة، فالنص هو الذي حفظ هذه المقاومة وهذه الشخصية،
حفظ هذه المقاومة وجعلها يعني حافظ على روحها التي انتقلت إلى سكان الأرياف وانتقلت إلى السكان الأصليين الذين قاموا بثورة طويلة المدى. هذه الثورة التي أخذت سنوات طويلة في مقاومة الاحتلال الروماني. كيف روما في زمنها السكان الأصليين قاوموها في مسألتين كبيرتين، قاوموها عسكريا، بمعنى أن هناك جنود من المادوريين الذين قاوموا الاستعمار الروماني، وقاوموها داخل الإطار الديني، بمعنى أن الأفارقة في تلك الفترة كانوا موحدين، لم يعترفوا بسلطة الكنيسة الكاثوليكية، ودافعوا ضد الرؤية الكاثوليكية التي كانت تعكس رؤية الإمبراطور، بمعنى أن الإفريقي أراد أن يقوض النظام الإمبراطوري في شكله العسكري وفي شكله الديني، لأن الإمبراطورية كانت تقاوم بهذين الجنديين، كانت تقاوم بالعسكري وكانت تقاوم برجل الدين، لأن المسيحية الكاثوليكية كانت تهيمن في تلك المسرة وتحاول أن تهيمن على إفريقيا. فرفض الأفارقة في شخصية الأب دوناتوس أو الأب دونا، قاوموا هذا الحضور الكاثوليكي وقاموا بثورة كبيرة تسمى ثورة الدواري.
جميل دكتور اليمين، لأنه الأفكار كثيرة الحقيقة والوقت يداهمنا، ونقاش تاريخي قد يأخذ رغم أهميته الفكرة العامة لكي نصل على الأقل معك إلى الفكرة التي تريدها من خلال عملك. أنت تدعو إلى فكرة أدب جزائراني، أليس هذا يعني حماس زائد للوطنية دكتور اليمين؟
لا لا لا، ليس حماسا. شوف، متى نسمي عن أمر حماسي؟ حينما يكون زائدا زائدا عن الحد. نحن ما زلنا في طور بناء، يعني 70 سنة من استقلال البلاد، نحتاج إلى أن نبني فكرة الوطنية، لا نبنيها فقط سياسيا، ولا نبنيها فقط من خلال العادات والتقاليد، لا نبنيها فقط كرنفاليا أو مهرجانيا، بل نحن بحاجة إلى بناء فكرة الوطنية داخل النظرية، أن نبني فكرة النضال الوطني داخل النظرية، أن نؤسس النظرية بوعي جديد ونذوق فيها سماء جديدة عن الوطنية، لنبني المسألة الجزائرية برمتها. لماذا صديقي عبد الرزاق أقول هذا؟ حينما تنظر إلى التاريخ البريطاني أو التاريخ الإيطالي أو التاريخ الياباني أو الصيني، الدول العظيمة والكبيرة في التاريخ، أين بنت مجدها؟ بنت مجدها داخل الدساتير، بنت مجدها داخل الاحتفالات الكبرى، داخل المتاحف الكبيرة، وبنت مجدها كذلك داخل صناعة النظرية، داخل صناعة فكرة الجمال، لأن فكرة الجمال هي الواجهة الخارجية لكل هذا الوعي التاريخي والثقافي والأخلاقي والاقتصادي. معنى ذلك أن الواجهة البسيطة تعبر عن بناء هجف التاريخ، والواجهة النظرية أو الجمالية حينما تكون قوية معنى ذلك أن هناك إطارا ماديا وثقافيا وحضاريا قويا يسند هذه الواجهة. أين نشاهد هذه الواجهة؟ نشاهدها في فكرة الموسوعات الكبيرة، الموسوعات بالنسبة للرحلات، الموسوعات الاقتصادية، الموسوعات الأدبية، الموسوعات التاريخية، الموسوعات النقدية، وهذا ما أنزع إليه أنا في هذا في هذه الفكرة.
البحث أيضا دكتور اليمين يعني ترى أن أيضا الأدب المؤسسات الرسمي كون صورة مضطربة عن مدلول اللفظ الجزائري، وتعود في إشكالية عدم التفاهم على قضية الهوية والتنازعات الإيديولوجية التي أثرت على الوعي في فهم الجزائري، ولهذا تحاول دائما البحث عن المرجعية يستند إليها هذا الأدب الجزائري. والعودة إلى سؤال ما معنى أن نؤرخ للأدب الجزائري؟ دكتور اليمين، ما معنى أن نؤرخ للأدب الجزائري وماذا نستفيد منه على المستوى الهويات على مستوى بناء الإنسان؟
يا صديقي، علينا أن نفهم أن الصراعات الإيديولوجية ضرورة لإطراء المشاريع الكبرى. لا يمكن لأي مشروع أن يخلو من الإيديولوجيا، بل لابد أن نكون إيديولوجيين لنفكر، أن نكون إيديولوجيين بشكل علمي، بشكل دقيق، بشكل رصين، وليس بشكل أهوج، لأن هناك فرق بين الإيديولوجيا والسياسة.
جميل.
السياسة ظرفية، أما الإيديولوجيا فهي كونية، فهي يعني علمية ورؤية رزينة وثقيلة وتحتاج إلى
مبني على باراديغم معين.
نعم، يعني تهدف إلى بناء نموذج أو باراديغم في التاريخ، وهذه ليست عملية سهلة.
طبعاً.
المستوى الثاني من 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 الإشكالية، نحن لا نبحث عن مرجعية، لأن مرجعيتنا موجودة وثابتة. ما نريد أن نبحثه وما نريد أن نبحث عنه هو أن نجعل هذه المرجعية داخل إطارها النظري، لأن المرجعية حينما تبقى هكذا صورة في التاريخ سوف تتعرض لعوامل التعرية ولعوامل المراهنة ولعوامل المراقبة، وتتعرض لعوامل كثيرة ربما تضيع. لكن حينما تدخل هذه المرجعية، تدخل إلى النظرية. لاحظ مثلا الإسلام، قوة الإسلام أين؟ قوة الدين أين؟ داخل النص.
طبعا
النص هو الذي حافظ على الإطار النظري والمرجعي للإسلام، صحيح ولا لا؟
طبعا.
أو للدين بشكل عام. إذا نحن هذه المرجعية الكبيرة التي تراكمت على هذه الجغرافيا، أين يجب أن نحافظ عليها؟ يجب علينا أن نحافظ عليها داخل هذه النصوص، وداخل إعادة تأويل وقراءة هذه النصوص بما يتناسب ووعينا السياسي الراهني، وعينا الاجتماعي والثقافي والأنثروبولوجي.
جميل.
فإعادة التأويل هي التي تبني علاقات التواصل بين كوننا جزائريين الآن وكوننا جزائريين في الماضي، في ماضي مادور، وفي ماضي بونا، وفي ماضي بوجي، وفي ماضي دهر، بمعنى أن هذه العواصم القديمة التي كانت تنتمي إلى تحيزات ثقافية وتاريخية قديمة تصبح جزءا من تركيب وعينا في الحاضر، لأنها هي العنصر الجامع الذي يجمع ثقلنا التاريخي بيننا كجزائري. لا يمكن أن نفكر من الخارج، كل شيء موجود داخل النص.
جميل.
لا شيء خارج النظرية ولا شيء خارج النص.
دكتور اليمين، الحقيقة الأفكار كثيرة طرحتها لم نستطع أن نناقشها، وأنا أفضل أن نواصل مناقشتها في جزء آخر، يعني لأنه موضوع مهم جدا، خاصة القضايا المتعلقة بالحسم اللغوي والتحيز الإيديولوجي وإشكالية اللغة والثقافة في تعبيرها، وأيضا قضية الهوية والعلاقة بالجغرافيا والهوية التعاقدية في نظرتك المميزة لهذه النقطة وتعبير النص عنها. حقيقة إشكاليات كثيرة والوقت داهمنا، وأنا ندعوك يعني ربما نواصل الأسبوع القادم في إطار نفس تقريبا الفكرة، لنواصل نعطيها حقها، نشعر أننا لم نعطيها حقها كثيرا للأسف الشديد، والموضوع كبير جدا. ولهذا أنا أشكرك دكتور اليمين على ما قدمته في مناقشة الجزائر وتاريخ الوضع السردي نحو نظرية ثالثة للرواية، وأدعوك مسبقا لإتمام الحلقة في الأسبوع القادم.
شكرا جزيلا صديقي عبد الرزاق، وشكرا للإذاعة الثقافية، وأتمنى أن أكمل هذه الأطروحة وأن أكمل هذا المشروع، ومن خلالك يعني أتمنى أن أحصل على تفرغ تام لإكمال هذه الأطروحة، لأن مسألة التدريس والعمل وتعيق كثيرا إكمال هذا التصور الذي أحاول أن أضعه للسرديات وللإطار الجمالي الذي وقف مساندا للمقاومة الثقافية في تاريخنا الجزائري.
للأسف.
شكرا جزيلا لك ولكل المستمعين.
شكرا جزيلا.
مقابسات.
لما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة. النفري، المعنى والمبنى مع عبد الرزاق جلولي.
الشاعر ناجم بن مسعود يناجي النخلة ويتحسر عليها في قصيدته سمحيل سولك يا النخلة.
سمحيلي يا نسولك يا النخلة، قولي لي يا علاش راكي غضبانة، كنتي في الصغر شابة مثل الطفلة، فيام العزل كنتي سلطانة، كنا نسقوك بالبياد والسطلة، وانتي وسط الجنان غرسة حشانة، صبحتي في بور ساكنة وسط الرملة، شفيتيني منين شفتك عيانة، وحدك في رق محدك تنخلة، باغي نسقيك كي لقيتك عطشانة، ما نعرف وعلاش راكي في عزلة، هذا بيك الزمان والله تعبانة، دارت الأيام بيك دي والله علا، صبحتي في بور تقول هادي جبانة، معشش الإمام فيك والعرش الدلة، حتى الكرناف والجريد وزيوانة، كانت هنا نخيل منواع الدقلة، وتقلبت الزمان صبحت عريانة، حصراها على قبيل في ايام العولة، كانت تقطع حمول وقت الفرانة، تمرك مطلوب كان في سوق الجملة، بر السودان بالكماين مليانة، بعير محملين من شور القبلة، البطحة وطريقة مقيد الورشانة، كانت الحمول وعدة عين الكحلة، في طريق الزاوية اللي جات حدانا، كانت أم العيال في وقت الحصلة، نخلة حرة ما تدير الخسوانة، في ملهيبة جاية عند الدخلة، والمهدية كيف كانت شومانة، الفقارة شحال في عينك تحلى، دحانية كيل وردة مزيانة، قادر ربي بدل الساعة جملة، يسقي هاد النخيل راهي عطشانة، ينزل السحاب تعطيها بلة، من حر الصيف والصمايم وسخانة، والله فوراج عين من عند الدولة، وتعود الأرض كيف كانت شرهانة، ناجم جاب الكلام من كتر الوحلة، من الله ما نسيت خيرك حتانا، سمحي لي يا نودعك يا النخلة، قبل الله يشفى دهر الإنسان.
إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذا العدد من برنامج المعنى والمبنى. شكر موصول لكل من ساهم في إنجاح هذا العدد: البروفيسور يامي بن تومي في ركن مقابسات، الشاعر ناجم بن مسعود في ركن القصيد، الزميلة كنزة في قراءة مقدمات ركن العيادي عود، تحية محمد في الهندسة التقنية، طارق الطيب في الإخراج، وهو عبد الرزاق. أتمنى لكم أوقات سعيدة. السلام عليكم.